بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي حول الكلام عن العلل، وذكرنا أن هذا الموضوع من أدق مسائل المصطلح ويحتاج إلى ضربة طويلة حتى يفهم طالب العلم معنى العلة والقواعد التي يستعملها العلماء في بيان علل الحديث. قبل الكلام على العلل، فإننا حتى نستطيع الحكم على علة حديث فإن ذلك يحتاج إلى خطوات ومبادئ، من خلال هذه المبادئ نستطيع بها أن نحكم على صحة الحديث أو على ضعفه. يعني أقوال العلماء عندما يقول الإمام هذا حديث صحيح أو ضعيف ليس جزافا، مش كلمة بتقال عابرة أبدا، إنما تقال بعد جهد طويل، يعني بعد سبر واستقراء وجمع ونظر ورجوع إلى أقوال العلماء، بعد كل ذلك يقول هذا صحيح أو ضعيف. إذن الكلمة ما خرجت إلا بعد بحث طويل. ولذلك نقول إن معرفة العلة يكون أولا بجمع طرق الحديث، أول حاجة، حتى نستطيع الحكم أو حتى نعرف علة الحديث. أول طريق اجمع الطرق، وهم كما يقولون الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. إذن أول شرط في معرفة العلة هو النظر في طرق الحديث. لماذا؟ لأنه إذا لم تجمع الطرق لن نعرف اختلاف الرواة. الاختلاف إنما يظهر عندما نجمع الطرق. الخطوة الثانية والنظر في طرقها. إذن أول مرحلة جمع طرق الحديث. المرحلة الثانية النظر في كل طريق وضم الطرق إلى بعضها والنظر في اختلاف الرواة على الذي عليه مدار الحديث. هتجد بعد جمع الحديث أنه يدور على رجل ويختلف الرواة عليه، مثلا يرويه الزهري في كل الطرق وتلاميذ الزهري اختلفوا عليه، واحد حدث بالحديث عن الزهري مرسلا وآخر متصلا وآخر معضلا وهكذا. فعندما تجمع الطرق ثم ينظر في اختلاف الرواة نعرف بذلك علة الحديث. ثم المرحلة الأخيرة هي الرجوع إلى كلام العلماء، علماء العلل. طبعا كل علم اختص به جماعة من الناس، وهذه يعني هبة من الله عز وجل. كل واحد اختص بنوع من العلم وتميز فيه. يعني علماء الحديث لهم اختصاصات، علم الحديث يدخل فيه علم الجرح والتعديل، علم العلل، حفظ الروايات، الحكم على الأسانيد، هكذا ترى اختلافات. كل إمام تميز في فن، تميز في فن. في واحد برع في علم الرجال فقط وليست له أقوال في جوانب العلة وغيرها، زي أبي زكريا يحيى ابن معين، ده إمام علم الرجال أكثر من تكلم على رواة الحديث، ومعه أحمد بن حنبل والنسائي. لكن ابن معين تميز، تميز في معرفة الرجال. لكن علي بن المديني والدارقطني تميز في علم العلل، في علم العلل. هكذا تجد كل واحد له إيه؟ يعني تميز في جانب من جوانب العلم. فحتى نعرف علة الحديث نرجع أولا إلى أقوال العلماء المعتبرين. لماذا؟ لأن نظرهم أثقب وأدق من نظرنا. كلام الإمام أدق. لماذا؟ لأنه أوسع رواية، الإمام أوسع رواية منا، حتى اللي عنده كمبيوتر الدارقطني أوسع من الكمبيوتر، أوسع من الألفية والذهبية والكلام ده كله، لأنه يحفظ أسانيد ليست في كتب العلم التي بيننا. هي الموضوعات الموجودة تجيب منين؟ من موجود، من مطبوع. طيب، وإذا كان في غير المطبوع هيبقى موجود في الكمبيوتر؟ أبدا. إذن فالدارقطني يحفظ بصورة أوسع من الحاسب، كذلك ابن المديني، فكانوا أوسع رواية منا. ثم إنهم عاصروا روايات، كانوا أهل رواية، فكل واحد كانت له أسانيد وعايش مع رجال الحديث. يعني ممكن يكون الذي أخطأ في الحديث هو شيخه، هو طبعا عارف الشيخ ويعرف متى كان حافظا ومتى يخطئ، فعندما خالط المشايخ علم أين موضع العلة. هكذا يعني لماذا مثلا البخاري يخرج بعض الأحاديث عن بعض مشايخه وفيه المقال؟ يبقى الشيخ شيخ البخاري رجل فيه ضعف، والبخاري يخرج حديثه. طب ليه؟ لأن البخاري عارف شيخه، عارف متى يصدق ومتى يخطئ، فمن هنا خرج حديثه واعتمد على ذلك. إذن حتى نعرف العلة أولا ينبغي أن نتعلم كيف نخرج الحديث. أنا أود يعني في ربع ساعة مثلا أو أقل أن نتعلم طريقة من طرق تخريج الحديث، لأن احنا عايزين إن شاء الله يبقى إيه الدراسة بعد ذلك دراسة عملية، نفتح الكتب ثم نتعلم كيف نخرج الحديث. طبعا تخريج الحديث الآن صار من اليسر والسهولة بمكان، من أيسر العلوم. ليه؟ لتوفر الفهارس العلمية التي وضع في كل كتاب، ثم الفهارس الشاملة الجامعة التي تجمع مجموعة من الكتب، كل ذلك لم يكن موجودا قبل 20 عاما، كانش موجود. يعني في زمان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ومن قبله من العلماء كان تخريج الحديث الواحد أمر مع يعني صعب جدا. ليه؟ لأن كل كتاب ليست له فهارس، يحتاج إلى خبرة في استقراء الحديث، يبقى عنده نظر ودقة. حتى أنهم كانوا يمرون على الكتب الستة وغيرها كل سنة مرة على الأقل حتى يستحضر وجود الحديث في أي موضع، فلم تكن هناك مراجع تبين أين أجد هذا الحديث. لكن في هذا الزمان توفرت هذه الأساليب، وضعت كتب تختص بتخريج الحديث، وكل كتاب له أسلوب. نتكلم على أشهر الكتب في تخريج الحديث. طبعا أدق الكتب في التخريج هو تحفة الأشراف في معرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي، ده من أدق الكتب، تحفة الأشراف. لكن طبعا للأسف هذا الكتاب يعني حتى يتم الكلام عليه محتاجين يكون موجود معانا، لأن في اصطلاحات في داخل الكتاب، فأنا أرجئ الكلام عن هذا الكتاب أولا لأنه يحتاج إلى وجوده معنا، تحفة الأشراف في معرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي. معروف أن المزي كان قرينا لشيخ الإسلام والإمام الذهبي، وطبعا بنرجع تاني ونقول التميز في كل فن. المزي تميز في جانب التخريج، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تميز في جانب العلل والاستقراء، صاحب استقراء تام، وشيخ الإسلام طبعا مجاله أوسع من كل ذلك، لكن تميز المزي بالتخريج وجمع الطرق والنظر فيها، فصنع كتابا وسماه تحفة الأشراف. هذا الكتاب يخرج على مسانيد الكتب الستة فقط، يعني هذا الكتاب موضوعه تخريج الحديث من الكتب الستة فقط. فإذا أردت أن تخرج حديثا في مسند أحمد لا تراه في هذا الكتاب. ليه؟ لأنه يتناول الكتب الستة. طبعا من خلال الامتحان وجدت أن كثير من إخواننا لا يميزون الكتب الستة عن الكتب التسعة، فالكثير أدخل مسند أحمد في الكتب الستة، والموطأ والدارمي، وده طبعا خلل كبير. معروف الكتب الستة هي الصحيحان البخاري ومسلم والسنن الأربعة فقط، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن المزي عندما خرج الأحاديث خرج على هذه الكتب الستة فقط، إذن فما أدخل الموطأ ولا الدارمي ولا مسند أحمد ولا غيرها من الكتب، موضوعه فقط الكتب الستة. وأسلوب التخريج إنما يعتمد على تخريج الأسانيد. طبعا أنت دلوقتي عندك حديث قرأته فتريد أن تخرج هذا الحديث، في تحفة الأشراف التخريج إنما يكون على الإسناد وليس على المتن. يعني لازم تعرف الإسناد أولا حتى تخرج المتن. إزاي بقى؟ سؤال سهل جدا، والعلماء حاولوا أن ييسروا هذا الفن حتى يستطيع الناس الحصول على طرق الأحاديث بيسر وسهولة. طبعا الكتب الستة مقسمة إلى أبواب، الطهارة الصلاة الصيام كلها. فأتى المزي وجمع كتابه ورتبه على المسانيد. إذن حول الكتب الستة إلى مسند، إلى كتاب مسند. طيب إزاي؟ أتى بكل صحابي وجمع أحاديثه كلها في الكتب الستة، حطها في مكان. أنس بن مالك أتى بكل أحاديثه في الكتب الستة وحطها في إيه؟ في خانة لوحدها. أبو هريرة جمع كل حديثه في موضع واحد. عمر بن الخطاب هكذا. طيب لما جمع الأحاديث كل صحابي في مكان، ده سهل ولا صعب التخريج دلوقتي؟ لسه صعبة. دلوقتي أبو هريرة حط لي فيه 4000 حديث، هجمعهم ازاي دول؟ كيف أخرج حديث أبي هريرة من 4000 حديث؟ لا عايزك تسهل لي شوية. فرتبه على الإسناد، أتى بالصحابي وبالتابعي الذي روى عنه. يعني حتى تستطيع التخريج لازم يكون عندك الإسناد الصحابي والتابعي الذي روى عنه وتابع التابعي أو تابع تابع التابعي كمان إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وكيف نأخذ مثلا أنس بن مالك؟ الكتاب مخرج على الحروف الهجائية، الحروف الهجائية ألف ب ت س ج ح. اسم الصحابي مرتب واسم أبيه مرتب أيضا، محمول يا جماعة، اسم الصحابي واسم أبيه كلاهما مرتب على الحروف الهجائية. بمعنى أنس بن مالك صحابي، أنس بن النضر صحابي. في ترتيب الكتاب من الذي يأتي أولا ولا والثاني؟ اختلفنا في حروف الهجائية يا جماعة. أنس ابن مالك وأنس ابن النضر، من الأول؟ طب يعني بس يعني أنا مش سامع كده يا جماعة، ده اختلاف في مسألة احنا. لا 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 لا، عايزين حد يسمع حروف الهجائية ألف من ألف للياء. لا غلط، أنس ابن مالك، الأب اسمه إيه؟ مالك، والميم حرف والنون. طيب أيهما أسبق في ترتيب الهجائي، الميم ولا النون؟ ها؟ عايزين بقى، عايزين كراسة تعليم الكتابة العربية. طيب خلاص الميم الأول. على فكرة حفظ الحروف الهجائية مهم جدا. صحيح. ليه؟ كل كتب الرجال مرتبع حروف الهجائية، كل كتب الرجال عندما مثلا تنظر في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والميزان، كل الكتب من الألف إلى الياء حروف الهجائية. لا 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 ملهاش. نعم يعني انت نظرت إلى يأتي بحرف النون فيبدأ بترتيب الصحابي على حروف الهجائية ألف باء تاء هكذا، اسم الوالد كذلك مرتب عايز يصرك المسألة، فرتب كل الصحابة على حروف الهجائية. طيب الكلى أين توضع؟ أنس بن مالك وأبو هريرة أيهما أسبق؟ لا كلاهما حرف الألف مش كده؟ مين الأول بقى؟ ألف ب ولا ألف نون؟ نعم؟ لا لا مش الاسم هنا، أنس بن مالك وأبو هريرة. لما نيجي نرتب مين واحد ومين اثنين؟ أبو هريرة كنية، لكن مع الترتيب. فأتى المزي وضع الكنى في موضع لوحده، خلص الأسماء دخل في الكنى، الصحابي الذي له كنية حطه في الآخر. يعني يبدأ الكتاب وده ترتيب كل كتب الرجال، دي قواعد عامة. الترتيب العام يبدأ بالأسماء ثم الكنى ثم الألقاب، الاسم ثم الكنية أبو فلان ثم اللقب، يعني الأعمش الأعرج هكذا اللقب. في بعض الصحابة له كنية وله اسم، طيب أين يوضع؟ أيوة حسب الشهرة. فأبو هريرة مثلا لا يوضع في الأسماء، ليه؟ لأن اسمه منازع فيه. طيب أبو هريرة مختلف في تسميته على 30 قولا، طيب لما لا يكون الاسم منازع فيه على 30 قول يحط بالاسم ولا بالكنية؟ والكنية متفق عليها، طب ليه بقى نسيب المتفق عليه ونروح للمختلف فيه؟ لا، لكن أبو بكر الصديق يأتي غالبا في الاسم لأن اسمه لا نزاع فيه، عبد الله ابن عثمان لا نزاع فيه. فأبو هريرة رضي الله عنه غالبا يأتي في الكنى وليس في الأسماء. بعض الصحابة قد يأتي بالاسم وقد يأتي بالكنية، زي أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وأبو الدرداء وأبو ذر، لهم أسماء معروفة ولهم كنى، فقد يأتي هنا وقد يأتي هنا. لكن إذا كان الصحابي متفقا على تسميته يأتي غالبا بالاسم، منازع في التسمية يأتي في الكنية. فالمزي عندما وضع الكتاب لما أتى على أبي سعيد الخدري لم يضعه في الكنى، حطه في الأسماء سعد بن مالك. ممكن واحد يبحث في وجود الحديث فيذهب إلى الكنية لا يرى اسم أبي سعيد في الكنية، يقول لك لم أقف عليه هكذا. وطبعا أول ما أحد بيشتغل في الحديث سرعة الدعاء أن كل حديث مش لقيه مسألة طبيعية جدا، أي حديث يقول لك لم أقف عليه لأنه ما عندوش مرونة في البحث، ذهب إلى الاسم لاش الاسم خلاص إيه في الكتاب مش موجود، زي اللي كان بيخرج في كتاب فقرأ آية فلم يهتدي إليها قال لم أقف عليها، آية قرآنية لا موجود. وقد يقع في الحديث نفس القضية، فالبحث يحتاج إلى مرونة. لم ترى الصحابي في الأسماء ارجع للكنى. على كل الكتاب مرتب على الحروف، فيبدأ بحرف الألف إلى حرف الياء ثم يبدأ في الكنى وبعد ذلك الألقاب، وبعد ذلك قد يسمي المبهمات. المبهمات يعني مثلا في حديث عن سعيد بن المسيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في الآخر برضك، ده مبهم لم يسمى، فيأتي به من طريق سعيد بن المسيب. طيب أنا دلوقتي الحديث وجدته في الترمذي، وجدت إسناده رواه أنس بن مالك. خلاص نرجع لتحت الأشراف وننظر أنس بن مالك روى هذا الحديث أم لا. ذهبنا إلى تحت الأشراف وجدنا أنس بن مالك روى حوالي 1600 حديث مثلا، 1600. طيب هقعد بقى سر ال 1600 كلهم ولا أعمل إيه؟ قال وضع تيسيرا آخر في الحديث، ارجع إلى إسنادك، إسناد حديثك، من الذي رواه عن أنس بن مالك؟ أنت بتخرج على الإسناد، على الإسناد، عندك الإسناد رواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، ده إسنادك. فقلت لك خرج هذا الحديث من تحت الأشراف. أول حاجة بتبص لمين؟ للصحابي. إذا أنت لا علاقة لك بمتن الحديث. المتن الآن لا يستعمل في تخريج الحديث، إنما نستعمل الإسناد فقط. طيب وجدنا الحديث رواه أنس بن مالك، فنظرنا في عدد أحاديثه وجدنا أنه روى كما كبيرا يصعب عليه أو يطول الوقت عليه باستقراء كل ذلك. قال لك انظر في إسنادك من رواه عن أنس. فإذا نظرنا لنا مثلا ثابت البناني روى عن أنس، نظرنا في ثابت بحط الصحابي وعلى اليسار يسار الصفحة عدد أحاديثه ورقم الصفحة، يجد لك اسم الصحابي وبجواره يقول لك عدد أحاديثه كذا وكذا وصفحة كذا، الكلام ده موجود. طيب أنا نظرت في أنس بن مالك، عايزين التابعي الذي روى عن، أبحث بقى أسماء التابعين عن الصحابة مرتبة أيضا على الحروف الهجائية، واخد بالك؟ أسماء التابعين، التابعي الذي روى عن أنس مرتب، يعني يأتي بكل تلاميذ أنس بن مالك على الحروف الهجائية. فمثلا وجدنا ثابت البناني وحميد وعبد العزيز، مين يرتب الثلاثة كده ترتيب هجائي؟ الأول الثاني الثالث، ثابت حميد عبد العزيز، ثابت حميد عبد العزيز بالترتيب ده، كان المفروض ألخبط عشان إيه. فننظر في اسم التابعي، فنظرنا في التابعي ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك، نظرنا في عدد أحاديثه وجدناها 450 حديث، كتير ولا صغير؟ كتير. قال ارجع للإسناد مرة ثالثة، من الذي روى عن التابعي؟ حماد بن سلمة. هيأتي في ثابت البناني يأتي بالرواة الذين ذكروا الحديث عن أيضا مرتبون على الحروف الهجائية، في بقى الدقة دوت حوالي 15 مجلد تقريبا. نعم لا احنا عايزين نتعلم الاسلوب دوت. فنظرنا من الذي روى عن ثابت، وجدنا انه حماد بن سلمة. طبعا الحديث بيتفرع، فاذا الذي رواه عن حماد بن سلمة روى عن ثابت عن أنس، نظرنا في أحاديثه يعني غالبا لا تتعدى 20 حديث، لا تتعدى هذا الحد. قد نبحث فنرى أن حماد بن سلمة روى 200 حديث، نعمل إيه؟ ارجع للي روى عنه برضك. المهم إن لازم يسهل لك، لازم يسهل. هكذا هو أسلوب التخريج في تحت الأشراف. طيب انت وجدت الحديث ثابت البناني الذي روى عنه حماد بن سلمة بالإسناد، وجدت ان حماد روى 10 حديث، رجعنا للحديث الذي رواه وجدنا الحديث في صفحة كذا. المثل عندما يخرج لا يخرج برقم الحديث، لان زمان في القرن السادس الهجري ما كانش فيه ارقام حديث. طيب فكيف يخرج؟ يخرج على ارقام الابواب، رقم الباب. يقول لك مثلا هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، ويفتح قوسين 25/1، يعني ايه؟ لا مش رقم الحديث، رقم الباب، يعني باب رقم 25 حديث الأولاني. سهل جدا. طبعا الكتاب محتاج إلى ضربة أتعلم، لكنها إيه؟ يعني تعريفات أولية، فإذا فتحت الكتاب يعني ثبتت المعلومة عندك. نفس القضية بتخرج في كل كتاب. طبعا تحفة الأشراف لا غنى عن، ليه؟ عندما أرى إسنادا فيه وهم أو خطأ يرجع إلى تحفة الأشراف لتصحيح الأخطاء، لأنه من أدق الكتب في النقل. يعني ممكن تجد نسخة الترمذي المطبوعة أو ابن ماجه أو أبي داود فيها بعض الأخطاء. عايز تعرف الخطأ دوت، ارجع لتحت الأشراف يثبت لك المعلومة، يقول لك وفي رواية فلان كذا بهذا اللفظ، والصحيح رواية كذا. إذن الكتاب ليس تخريجا فقط، ولكن عليه تخريج وتعليق وتنقيح واستدراك. الحافظ ابن حجر عمل للكتاب حاشية، حاشية يعني ذيل للكتاب، وسماه النكت الظراف على تحفة الأشراف. النكت الظراف بمعنى إيه؟ أتى ببعض الفوائد والاستدراكات والزيادات التي أهملها النزي أو أخطأ فيها أو أضافها الحافظ من عنده. يعني الكتاب الآن جمع فيه كتابان، كتاب المزي، وفي الحاشية كتاب الحافظ ابن حجر النكت الظراف. إذن فهو كتاب لا غنى عنه. طبعا إن شاء الله احنا محتاجين ان احنا يعني نخرج ونستعمل هذا الكتاب، لأنه من أدق كتب التخريج. طبعا ده يعتبر بالنظر إلى كتب التخريج من أصعب الأساليب بالمقارنة بغيره. في عندي الموسوعة موسوعة طرف الحديث النبوي، وفي المعجم المطهرس لألفاظ الحديث النبوي. كفاية الكلام على التحفة النهاردة، ولعلنا الدرس القادم نجمع الايه الكتابين الآخرين. نعم دلوقتي، ها ايه رأيكم؟ هو سهل جدا التخريج في هذا في هذه الكتب، ميسور جدا. على سبيل المثال موسوعة أطراف الحديث، ده كتاب معاصر، كتاب معاصر، يعني وضعه بعض المعاصرين، رجل اسمه بسيوني السعيد زغلول، رجل معاصر يعيش معنا. هذا الكتاب واسع جدا في التخريج، جمع أحاديث 150 كتابة. شو بقى الفرق؟ تحت الأشراف 6 كتب، لكن الموسوعة خرج الحديث على 150 كتابة. الكتب مذكورة في مقدمة الكتاب، وطبعا لأن بعض الكتب أسماؤها طويلة عمل إيه؟ حط رموز، بدل ما يكتب صحيح البخاري كتب ايه؟ خ، وضع رموز. وجدت ان في رمز مثلا مشكل عليك، ارجع للمقدمه في تعريف الرموز دي. يعني يجيب لك مثلا رمز الدارمي دي، ابن ماجه مج، يعني الفاظ واصطلاحات وضعها. طيب اتى في 150 كتابا وخرج منها الاحاديث على اسلوب الاطراف، الأطراف، موسوعة الأطراف، خرج الحديث على الأطراف. يعني إيه؟ يعني على صدر الحديث، أول جملة في الحديث بس كده. فأنت حافظ أول جملة من الحديث هتخرج الحديث بسهولة، وأيضا مرتب على الحروف الهجائية نفس التقسيم، يبدأ من الألف إلى الياء هكذا. نعم أيوة، تخريج على متن الحديث وليس على الإسناد. الكتاب الوحيد الذي يخرج على الأسانيد هو التحفة فقط، باقي كتب التخريج إنما تستعمل التخريج على المتون إما بلفظ أو بطرف. إيه معنى الطرف؟ صدر الحديث، صدر الحديث. من أحدث في أمرنا هذا، يجيب لك الجملة كلها، من أحدث في أمرنا هذا، ويأتي بتخريج الحديث، وغالبا بيعزو إلى رقم الحديث لأن الكتاب كما قلنا معاصر، معاصر، فيأتي بالتخريج المعاصر الذي نستعمله نحن. وطبعا الرجل استعمل الكتب معينة وطبعات معينة. ممكن مثلا انت تخرج الحديث البخاري على طبعة وهو استعمل طبعة اخرى، يبقى في اختلاف، تعرف الكلام ده. بعض الكتب يخرج على المجلد والصفحة زي سنن النسائي، معظم نسخ النسائي ليست مرقمة، مش مرقمة، ولكن عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجلد وصفحة. مسند الإمام أحمد المعتمد في العزو إلى المسند المجلد والصفحة وليس بأرقام الأحاديث. حتى في أحدث الطبعات اللي هي طبع دار الرسالة اللي هي 50 مجلد أيضا يكتبون رقم المجلد والصفحة على هامش الكتاب. نعم. لا لا، هو في المقدمة ذكر ذلك، قال لك البخاري رمز كذا طبعة كذا، أيوة في مقدمة الكتاب، فعزى إليه إلى طبعات معينة. ممكن تجد بعض الفروق لكن في تقريب، يعني اختلاف الطبعات في ورقات معدودة. المهم أنه أثبت لك أن الحديث في هذا الكتاب وانت بقى إيه؟ لك مجهود. لكن يا جماعة التخريج لا ينبغي أن يقتصر على النظر في كتب التخريج بس، لا، لازم الطالب يتوسع في ذلك، فلا يكتفي بما عزى إليه المخرجون، لا يتوسع. احنا بنقول ان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى برع في علم الحديث. لماذا؟ لأن الرجل تفنن في تخريج الأحاديث، عمل له فهارس خاصة به. الشيخ الألباني له كتاب في الفهارس في 800 مجلد، ده مش مطبوع. عمل ايه؟ فهرس المكتبة الظاهرية، المكتبة الظاهرية كلها المخطوطة مفهرسة، كل حديث في ورقة، حديث الواحد في ورقة، ويأتي بالمصادر التي وجد فيها الحديث بالعزو إليه. ولذلك يأتي بأحاديث ومراجع لا نعرفها. ليه؟ لأنه اعتمد على البحث والمرونة. فأنت مثلا رجل يعني ايه ذهنك يعمل في الحديث، عندما مثلا تقرأ حديث في وصف النار أو في ذكر الجنة، خرجت الحديث من الكتب المعتمدة في التخريج بس كده، لا زود في مظنات. يعني أنا مثلا رجل عندي خبرة، أقول والله ممكن هذا الحديث يأتي في الكتاب الفلاني، ممكن لو رجعت إلى كتاب مثلا مختصر صغير زي حاد الأرواح لابن القيم ممكن يدلني على طريق ليس في هذه الكتب، يبقى عنده توسع. إذا طالب الحديث مش واحد زي واحد زي اثنين، لا، طالب الحديث يحتاج إلى مرونة. يعني وانت شغال كده ايه الذهن شغال، فتنظر هل ممكن يبقى هذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني ولا لا، عندك نظر ودقة. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يأتي بحديث، حديث العجن في الصلاة، كان إذا قام إلى الصلاة على صورة العاجن. هذا الحديث كثير من العلماء لم يعرف أين موضعه، مش عارف فين الحديث دوت. الشيخ الألباني عندما خرج الحديث خرجه من غريب الحديث للحربي، كتاب في غريب الحديث، تخيل، كتب غريب الحديث لا علاقة لها بالأسانيد، وظيفة كتب الغريب يعني كتب الغريب تشرح الكلمات الغريبة. كتب الغريب لا تعنى بالأسانيد، لا علاقة لها بالأسانيد، فكيف ذكر هذا الحديث وكيف رجع إليه في غريب الحديث للحربي؟ مسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى دقة. فكلما كانت هناك مرونة في تخريج الحديث كلما تميز الطالب عن غيره وهكذا. فالتخريج بالأطراف أن تأتي بأول طرف للحديث وتخرج فقط، كما قلنا أن الترتيب أيضا على الحروف الهجائية. كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، هذا كتاب صنعه جماعة من المستشرقين، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وضعه جماعة من المستشرقين، وأشرف على تعريبه اللي عربه الدكتور أحمد الطيب المفتي السابق، عرب الكتاب يعني كان بالفرنساوي والإنجليزي هو اللي إيه اللي عربه إلى العربية. طبعا المستشرقين لما عملوا الكتاب ما كانش يعني في حبا في الحديث النبوي ولكن طعنا في الحديث، لكن كما ورد في الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هم عايزين يعملوا أسلوب في تخريج الأحاديث حتى يسهل عليهم البحث، عايز لما ينتقد ويتكلم على حديث ويطعن فيه عايز أسلوب سهل يخرج. فقعدوا 20 سنة في ألمانيا وإنجلترا شغالين مئات العلماء، علماء الغرب، حتى وضعوا هذا الكتاب في أشد دقة. يعني لو احنا قعدنا كلنا في 30 سنة نعمله لن يخرج بهذه الدقة. الكتاب بقاله سنوات لم يظهر فيه خطأ واحد، قلما يعني طار فيه خللا. كتاب في أشد الدقة وضعه هؤلاء للطعن في الدين، لكن انقلب الأمر عليهم وصار من أفضل كتب التخريج في الوقت المعاصر. هذا الكتاب كتاب يخرج على الكتب التسعة، وظفته الكتب التسعة. نعم، المعدم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. سبع مجلدات، لكن المجلد بالحجم الكبير، حجم الضخم. هذا الكتاب يخرج على الكتب التسعة الستة المعروفة، يضاف إليها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي. بيرمز لأحمد حاميم، وغالب كتب التخريج الرمز الأحمد حاميم. معظم المخرجين يعني لم نرى رمزا إلا هذا الرمز لأحمد، حاميم برمز أحمد، ميم مسلم، ت الترمذي، سين النسائي، مج ابن ماجه، دال أبو داود. رموز الدارمي دي دال ياء، الموطأ ط حرف الطاء بس فقط. فيأتي بالرموز، وفي كل صفحة يجيب لك الرموز دي حتى إن راح ما ينساش في الحاشية كده، يجيب لك إيه بخاري يعني قه، ميم يعني مسلم، هكذا. فهذا يعنى بالكتب التسعة فقط. هذا الكتاب لا يخرج على الأسانيد ولا على الأطراف، إنما يخرج الحديث على اللفظ، اللفظ فقط. فيأتي بلفظ في الحديث ويخرج عليه. إزاي؟ شوف بقى الدقة، استقراء الكتب التسعة كلها العمل صعب جدا حقيقة. استقراء الكتب التسعة وجمعوا كل ألفاظها، ثم يأتي بأي كلمة في الحديث ويجمعها. لو أنت مثلا عندك حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول لك احنا عايزين نخرج على الالفاظ ازاي نستطيع ان ناخذ اي كلمه من الحديث وتدرب من اي زياده ثم تخرج فقط. يعني ما عليك الا ان تاخذ كلمه من الحديث اي كلمه من اي مكان في الحديث من الوسط من الاول من الاخر اي كلمه خذها وتدرب من الزياده رجعها للمصدر. فاذا ارجعت الكلمه مثلا نقول من احدث في امرنا احدث بايه حدث ارجع لحدث بالترتيب الهجائي ايضا حدث هتجد ياتي بالكلمه العامه في اعلى الصفحه حدث وتحت في صلب الكتاب ياتي بمشتقات الكلمه المشتقات احدث حدثان احداث اي مشتق لكلمه حدث ياتي بايه بتخريج الكلمه. طيب انت مش عاجبك الفيلم ده هات كلمه تانيه في امرنا هات ايه امر بس ما ليس من طبعا مش هجيب الحروف يعني كلمه من ما في لن تاتي كلمه 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 تميز بها الحديث. وطبعا كلما استخدمت كلمه نادره كان البحث اسهل. يعني مثلا انما الاعمال بالنيات لو انت جبت على كلمه نيه نيه هتأتي تجد الكلمة يعني أتت في مواضع كثيرة جدا ممكن تأتي في 10 صفحات. لكن لو قرأت الحديث كله ممكن تستخرج كلمة يعني يعني غير مشهورة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ورسوله ممكن تأخذ هجرة أو هجر بس كده وتبحث فيها هتجد في كلمة هجر أو هجر تحتها مشتقاتها هتأتي باللفظ الذي عندك في الحديث وتخرج فقط. إذن يخرج الحديث على الألفاظ فتأخذ أي لفظ من الحديث ثم تخرج منه أنا سهلة جدا. طيب إحنا الآن قلنا الحديث من أحدث في أمرنا نأتي بكلمة حدث فرجعنا إلى الكتاب فإذا فيه قال أخرجه البخاري بحط رقم والنسائي ورقم وأحمد ورقمان. طيب كيف يخرج الأحاديث في كتابه على أرقام الحديث أم على الأبواب أم على المجلد والصفحة؟ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة الموطأ الدارمي جميعا لا جميعا يخرج الحديث على الكتاب ورقم الباب زي مين تحفة الأشراف. يقول لك خ كتاب كاف يعني خ بدل ما يقول لك كتاب يقول لك ايه كاف كاف اللباس يعني كتاب اللباس يفتح قوس مثلا او بغير اقواس 22 يعني كتاب اللباس رقم الباب 22 بس كده كافي يعني رقم الكتاب يعني كتاب اختصار لكتاب. هكذا في مسند احمد خرج على المجلد بالصفحه يقول لك احمد 2 على 24 مثلا 5 على 18 يخرج على المجلد وصفحة نسخة أحمد اللي هي النسخة بفهرسة الألباني 6 مجلدات والطبعات الجديدة بطبع الأرقام القديمة على الحواشي لأن الطبعة القديمة التي فهرسها الألباني هي المعتمدة في العزم مش على رقم الحديث مش على رقم الحديث ولكن على المجلد والصفحة. فيأتي بالمسند ويخرج يقول 1 على 12 مثلا يعني ايه مجلد 1 صفحة 12 بس كده. لكن باقي الكتب يخرج على ارقام الابواب وليس على رقم الحديث لانك لو انت خرجت على رقم الحديث لن تحصل على الحديث. وهكذا إذن التخريج طبعا يعني ينبغي أن احنا يجد أي كتاب في التخريج لازم يطبق الكلام، إذا لم يستعمل هينسى على طول. نعم والله يعني استحب طبعا أن يكون عندك الكتب، لكن إذا عدست عن اقتناء هذه الكتب فالمكتبات العامة تغني في ذلك، أظن مكتبة العاشر فيها الكتب التسعة أظن يعني. نعم نعم لا لا أكيد في طبعا الكتب التسعة موجودة لا شك. كتبت المسجد يا جماعة ليه انت شوية يدخلوك؟ لا 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 يعني موضوع بس نبحث ونحرص إن شاء الله، يعني من حرص على الخير فتحت له أبواب الخير إن شاء الله. أصل كل كتاب له فائدة، كل كتاب له فائدة، يعني أنا بحتاج تحت الأشراف والمعدم والموسوعة كلهم، كل كتاب له فائدة يعني زيادة عن الأخرى، فلا غنى عن أي كتاب. وإن كان طبعا كتاب الموسوعة أوسع، الموسوعة 150 كتاب داخل فيهم التسعة وزيادة على ذلك. نعم طيب نرجع بقى للعلل ولا بلاش علل؟ نعم اسمه بسيون السعيد زغلول تقريبا 12 مجلد. نعم هي طبعة واحدة، طبعة واحدة في كل كتاب. نعم بيأتي بالأسانيد، يخرج بالأسانيد. المعجم لا يخرج بالأسانيد طبعا، المعجم لا علاقة له بالإسناد، المعجم يخرج على اللفظ وليس على الإسناد. ها ماشي يا جماعة نبدأ في العلل ولا في بعض إخواننا جمعوا بعض الأحاديث نود أن نعرض هذه الأحاديث. أظن قرأنا الكلام كلام الباعث في أو كلام ابن كثير في باب العلل، توقفنا عند أقسام العلل وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أن أقسامها 10 كما نقل الحاكم في علوم الحديث. طبعا العلل مش 10، هي أوسع من ذلك بكثير، أوسع من ذلك بكثير، لكنها قواعد عامة. استقرأ الحاكم أنواع العلل فقال هي غالبا تنحصر في 10، لكن ليس معنى ذلك أنها لا تخرج عن 10 أبدا. بنقول في تعريف العلة سبب قادح أو سبب غامض يقدح في الحديث مع أن السلامة منه. طيب هذا السبب هل هو معروف مقيد؟ أبدا مطلق. إذن كل علة تطرأ على الحديث ليس الظاهرة فهي علة، والعلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. معنى قادحة إيه؟ يعني تؤثر على صحة الحديث، وغير قادحة لا تؤثر على صحة الحديث. إذن العلل على قسمين، علل قادحة وعلة غير قادحة. ولذلك لما استدرك الدارقطني أحاديث على الصحيحين استدراك، يعني انتقد الدارقطني أحاديث على البخاري ومسلم. طيب هل هذا الانتقاد سلم له في كل حديث؟ لا، إنما أراد الدارقطني أن يقول إن في البخاري ومسلم أحاديث معلولة، والعلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة فقط. فليس معنى ذكر كل حديث في علل الدارقطني أو في التتبع والإلزامات أن يكون معلولا، لا، إنما أراد أن يشير أن في البخاري حديث فيه علة. مجرد قولي أن فيه علة لا يعني أنها قادحة، فقد تؤثر وقد لا تؤثر، قد تضعف الحديث وقد لا تضعفه هكذا. فالعلماء يقولون إن العلة سبب غامض يقدح، وهذا السبب متنوع ويتغير، فقد يكون في حديث بصورة معينة وفي حديث آخر على صورة أخرى، فأرادوا أن ييسروا علم الحديث، يقول لك احنا عايزين نعرفك أشهر أقسام العلة، كيف تأتي العلة وكيف نستخرجها هكذا. فنحن في ذلك نريد أن نقرأ يعني من هذه العشرة أهم أقسام العلة. العلة في الحديث كما قلنا لا تعرف إلا بعد جمع طرق الحديث. طيب احنا جمعنا الطرق، بنرى ان العلة قد تكون ارسالا في المرفوع او وقفا في المتصل او اضطرابا في الحديث او وهما او خطأ من الرواة، دي غالب العلل. نعم، لا الكلام ده احنا يعني هيقرر ان شاء الله. فالعلة قد تكون بأن الحديث أتى مرسلا ومتصلا، يعني اختلف على الرواة، بعضهم أرسله وبعضهم وصله، إذن دي علة. قد يعل المرسل المتصل، قد يعل يعني حديث روي من وجهين، وجه مرسل وجه متصل، قد يأتي الحديث المرسل ويضعف الحديث المتصل لأنه مخرج واحد، الحديث واحد وانقسم الرواة فيه، بعضهم أرسله وبعضهم وصله، فقد يكون المتصل هو الصحيح وقد يكون المرسل هو الصحيح. فإذا كان المتصل هو الصحيح يبقى المرسل علة ولا مش علة؟ إذا كان المتصل هو القوي والمرسل راويه ضعيفا يبقى الإرسال علة ولا مش علة؟ ليس علة. طيب إذا كان راوي المرسل حافظ وراوي المتصل ليس حافظا يبقى الإرسال علة ولا مش علة؟ علة. إذن ينظر في راوي المتصل والمرسل. طيب ذكر الشيخ أحمد شاكر أقسام أو أجناس العلل، وهذا النقل أخذه من الحاكم في علوم الحديث، لكن بيقول في مقدمة هذا الكلام هذا الفن يعني علم العلل من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، لا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرع والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف قرناها سابقا. وقد حكى السيوطي في التدريب أي في تدريب الراوي، دائما الكتب المصطلح القوية والمتوسعة جدا، أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الظهر المطلول في الخبر المعلول لم أرى، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أو يظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه أو تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة إلى آخر كلامه. يقول: وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك للإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. يقول: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، أو الحاجة هي الطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه، ف فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه، وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، يعني ربما لا يستطيع أن يحكم على كل حديث. ليه؟ لأن الأدلة عنده مش قوية. قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمة، يعني الصراف والجواهرجي، فقال هذا جيد وهذا بهرج، يعني دوت مزيف وده أصلي، أكنت تسأل عن ذلك؟ يعني أنت تتردد أو تسأل الجواهرجي تقول له: طب أنت قلت الكلام ده ليه؟ أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. يعني إذن علم العلل لا يتأتى إلا بعد بحث واستقراء ومدارسة، مش مجرد بس إن الواحد يعني يتعلم كتابة المصطلح يتكلم في أي حديث ويعل، لا، تحتاج إلى طول ممارسة. وكلما طالت ممارستك كلما كان حكمك صائبا، وكلما ضعفت ممارستك كلما كان الحكم ضعيفا. ولذلك لا ينبغي أن نتجشم علما أو نتقول أقوالا سكت عنها المتقدمون، يعني دلوقتي بكل سهولة يستطيع أي واحد أن يطعن في أي حديث أو يطعن في أي رجل، يقول لك إحنا لازم نجرح ونعدل. وهذا ليس إلا لقلائل ممن برع في هذا الفن، إما في علم الرجال أو في علم العلل، لكن أن يطلق لسانه يتكلم في هذا وفي ذاك أو يعل هذا الحديث أو لا يعل، هذه ليست له. ليه؟ لأن هذا القول لا يقوله إلا البارزون المخضرمون في هذا الباب، لكن أنصاف طلاب العلم أو من بدأ طريق العلم لا ينبغي أن يقتحم القول. فإذا أراد أن يحكم فليكن له سلف في قوله. يعني أنت دلوقتي بحثت في الحديث، لا ينبغي أن تتفرد بقول على خلاف كلام العلماء، ما ينفعش، لازم تضبط كلامك وأحكامك على أحكام العلماء. إذا مثلا جمهور العلماء قالوا إن الحديث صحيح أو ضعيف وأنت تخالف، لا، ليست لك، لأنك لم تبرع في هذا الفن، فلا ينبغي أن تتجرع على أهل العلم. يقول: وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته. ثم تقصد ابن وارة، ابن وارة محمد ابن مسلم ابن وارة، يعني كان قرينا لأبي زرعة، يعني محمد ابن مسلم ابن وارة، فتسأله عنه فيذكر علته. ثم تقصد أبا حاتم، أبو حاتم الرازي دوت كان قرينا لأبي زرعة، كان متلازمان لا يفترقان، ولذلك ترى أقوالهما متلازمة. يقول عبد الرحمن: سألت أبي وأبا زرعة، في كل مكان سألت أبي وأبا زرعة. يقول: ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. ليس معنى إلهام أنه وحي أتى إلى الشيخ وتكلم به، أبدا، ولكنه وفق إلى الحق بقدر معرفته بالعلم، توفيق، بقدر توسعه في العلم واطلاعه على الحديث وفق إلى ذلك. لكن الذي ما عنده العلم كيف يوفق إلى ذلك أو يسدد؟ طيب، حتى نختصر الكلام، تكلم على أصناف العلل وأجناسها أنها على 10 أقسام. نقرأ الأول، نريد أن نفهم معنى هذه العلة. يعني كما قلنا أن انقطاع السند علة ظاهرة، المرسل علة ظاهرة، المعلق علة ظاهرة، الراوي الضعيف والكذاب في الإسناد علة ظاهرة، لكن هذا الذي نقرأه الآن علل ليست ظاهرة، إنما أتت بعد بحث واستقراء ودراسة. الحديث الأول أو العلة الأولى يقول أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. يبقى السند الظاهر فيه الاتصال، ولكن هناك علة تؤثر على عدم اتصاله غير معلومة أو لا يعرفها إلا القليل. طيب الدليل، قال كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم طيب هنأتي بها إن شاء الله، خليها في آخر الكلام. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. حديث كفارة المجلس. هذا الحديث له طرق أخرى يصح بها، لكن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف معلول، لكن بمجموع الطرق الحديث يصحح. قال: فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه، معروف أن المسلم تلميذ البخاري، فقال: هذا حديث مليح، يعني إسناد جميل، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، إلا أنه معلول. حدثنا به، هنا بقى البخاري ذكر العلة، حدثنا به موسى ابن إسماعيل. أريد أن تقارن هذا الإسناد بالإسناد السابق. حدثنا به موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. هنا في اختلاف في الإسناد بين الأول وبين الثاني. الإسناد الأولاني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. الإسناد الثاني موسى بن إسماعيل عن وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا من قوله. نعم أيوة، يعني هنا الحديث روي مرة مرفوعا ومرة مقطوعا، مرفوعا ومقطوعا. طيب مدار الحديث على مين؟ على سهيل ابن أبي صالح. سهيل ابن أبي صالح رواه مرة من طريق موسى بن عقبة عنه متصلا، والإسناد الثاني رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله. يعني سهيل اختلف عليه، اختلف على سهيل، رواه عنه موسى بن عقبة متصلا، وخالفه مين؟ ها؟ لا، وهيب. وهيب خالف موسى بن عقبة، وهيب ابن الورد خالف موسى ابن عقبة، فحدث به وهيب عن سهيل عن عون ابن عبد الله قوله. طيب ده اختلاف. قال محمد بن إسماعيل: وهذا أولى، يعني هذا أصح، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. يعني يعني نحن لا نعرف أن موسى بن عقبة سمع من سهيل. إذن هناك انقطاع بين موسى وبين سهيل. طيب هذا الكلام كيف علمه البخاري؟ من خلال الإسناد الثاني. الإسناد الثاني أدق، ووهيب أحفظ من موسى بن عقبة، وهيب من رجال البخاري الحفاظ فأحفظ منه. فلما أتى وهيب ونقل الحديث عن سهيل عن عون بن عبد الله من قوله علمنا أن الراجح هو قول وهيب. إذن بعلة غير ظاهرة، ومسلم بنفسه لم يطلع عليها. الإمام مسلم ما علمه واطلاعه لم يعرف هذه العلة، ولذا قال مسلم عقب هذه الحكاية للبخاري أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، مفيش. فما أحد أعلم من البخاري في ذلك الوقت في زمانه. فمسلم لم يعرف العلة، دل ذلك على أن العلة خفية لا تظهر إلا للمتبحر. طيب موسى بن عقبة ليس كذابا، بل إنه إمام في المغازي، نعم، لكنه لم يسمع، وهو لم يقل حدثني سهيل. هل قال حدثني سهيل؟ إنما ذكر بلفظ محتمل وهو عن، فقال عن سهيل، دل ذلك على أنه لم يسمع منه هذا الحديث بكلام البخاري. إذن لا نقول إن موسى كذاب لأنه لم يصرح، فلو صرح بالتحديث لكان كذابا، ولكنه أخطأ في هذا الحديث ودل على خطأ رواية وهيب ابن خالد. نعم نعم، أيوة عاصره. لا 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 لا، قد يكون سمع منه أحاديث وقد يسمع بعض الأحاديث، لكن كلام البخاري يدل على أنه لم يسمع منه مطلقا مع وجود المعاصرة. ولذلك لو أنه لم يعاصر العلة مش هتبقى يعني خفية. نعم يشترط المعاصرة، والبخاري لأنه دقق في ذلك علم أن موسى لم يسمع من سهيل. نعم نعم نعم، لا دي حاجة تانية. سهيل بن أبي صالح هذا رجل من رجال مسلم وليس من رجال البخاري، يعني البخاري لم يخرج بسهيل بن أبي صالح، فهو من رجال مسلم على شرطه وليس على شرط البخاري، وهو متكلم فيه لكن منتهى القول فيه أنه صدوق في روايته، آخر كلام فيه صدوق في الرواية. طبعا بعض إخواننا جمع هذا الحديث لكن الوقت حتى لا يطول، طبعا الجمع ليس من الكتب ولكن من السي دي، لكنه يعني هنا نقل كلام المسلم وقال بعد أن علم العلة من البخاري، قال مسلم وهو يخاطب البخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. طبعا دي شهادة من مسلم البخاري أنه أستاذ المحدثين في زمانه، مع أن مسلم طبعا إمام، لكن إذا ما قورن بالبخاري البخاري أعلى وأجل. نعم طيب ده نوع من العلة، نوع. يبقى قد يكون الرجل روى أحاديث عن شيخه، قد يسمع منه بعض الأحاديث وبعضها لم يسمع. ليس شرطا أن يكون التلميذ الذي سمع من شيخه أن يسمع كل الأحاديث، ليس شرطا، فقد يسمع بعضها وقد لا يسمع. ومن هنا نعلم كيف كان شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. ليه؟ لأنه مع وجود المعاصرة لا يدل ولا يدلل على ثبوت السماع، فقد تثبت المعاصرة واللقي ولا يثبت السماع، انت ممكن واحد مثلا تروح الحرم وتلتقي مع كبار المشايخ، لكن هل سمعت من الجميع؟ ما كلنا راح الحرم وقابل المشايخ وعاصرهم ربما سلم عليه ولم يعرف. هل مع وجود المعاصرة واللقي ثبت السماع؟ لم يثبت السماع. إذن ثبوت السماع شرط قوي في بيان صحة الحديث. ده نوع من العلة. شوف النوع الثاني. الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة. هنا اختلاف في الوصف والإرسال، اختلاف في الوصف والإرسال. كحديث ذكر دليل على ذلك، كحديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا. يعني إيه مرفوعا؟ يعني اختصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. طيب يقول الحاكم: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل. إن لكل أمة أمينة وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. طيب الجزية الأخيرة، ولكل أمة أمين، هذه في الصحيحين. الفقرة الأولى في الحديث لم تخرج في الصحيحين، لماذا؟ هنا قاعدة: هل كل حديث أعرض عنه البخاري ومسلم يكون ضعيفا؟ لا. إذن فهذا إعلال غير جيد، فليس إعراض البخاري أو مسلم عن حديث دالا على ضعفه، فقد يكون أن يكون الحديث ليس على شرطه مع صحته، لكنه ليس بالدرجة الأولى في تقوية الحديث. طيب هذا الحديث لو نظرنا في علته، بيقول رواه قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس. الإعلان في الإرسال يعني كأنه يقول إن المرسل على المتصل، الوجه المرسل ضعف المتصل. ليه؟ لأن راوي المرسل أحفظ من المتصل. إحنا كما تكلمنا سابقا إن العبرة في الترجيح بأي شيء، بالاتصال ولا بالإرسال؟ بالراوي، بمن روى المرسل ومن روى المتصل. فإن كان راوي المرسل ثقة حافظا أحفظ من راوي المتصل، قدم المرسل على المتصل، والعكس صحيح. طيب هنا بيقول رواه قبيصة عن سفيان. قبيصة إذا روى عن سفيان فسفيان هو الثوري وليس ابن عيينة، سفيان هو الثوري. يقول هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا. في أول الكلام: إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا، يعني كأنه يقول إن الأكثر من الرواه نقلوا الحديث عن خالد الحذاء ليس على الاتصال ولكن على الإرسال. القاعدة كما تكلمنا نشرحها صبورة ولا واضحة؟ طيب لو في
عن أبي قلابة عن من؟ عن أنس. هنا هو عن خالد الحزام سفيان ولا مين؟ سفيان الثوري. لا طيب لحظة ماشي سفيان الثوري ماشي سفيان وروى عن سفيان خمسة وعلى كلام الحاكم رواه جماعة جماعة من الحفاظ والكبار عن خالد الحزام عن أبي قلابة عن أنس لا الكلام هذا معكوس يعني هنا متصل عن أنس مزور مختلف عن هذا الكلام عن أنس مرفوع والثاني عن هذا الكلام مستلم روى المسلم جماعة وروى المتصل سفيان الثوري وعنه قبيصة طيب بعود إلى سفيان الثوري حافظ فكيف نقول إن الجماعة والحفاظ أيضا يقدم حديثهم على حديث سفيان الثوري. هنا في علة أن قبيصة صاحب أخطاء في سفيان. العيب والخطأ ليس من سفيان ولكن من الذي روى عنه. يعني أخطأ قبيصة في حديث سفيان. لأن قبيصة ليس من أصحاب سفيان الثوري فأخطأ في حديثه فنسب الخطأ إليه هكذا إذا الجماعة قد يكون منهم سفيان الثوري قد يكون يبقى الراجح من تلاميذ الثوري نقل الحديث عنه على هذا الوجه فروى الجماعة عن خالد عن أبي قلابة مسندا فعندما ننظر إلى هذا الوجه عندي وجه متصل ووجه مرسل فلا نقول ان المتصل اصح من المرسل لا انما نقول راوي المتصل اضعف من راوي المرسل فنحن نقدم الحافظ على الاقل حفظا فنقول ان الجماعه نقر الحديث على الارسال فصارت روايه الثوري شاذه والثوري شاذه وليست قويه ليه لانه قول والمخالفة من أقوى منه خاصة إن راوي هذا الوجه ليس قويا لو قلبنا الحديث لو قلبنا فصار الجماعة هم الذين ذكروا المتصل وطريق سفيان هو الذي روى المرسل يبقى المرسل علة قادحة ولا غير قادحة غير قادحة لا تقدر في الحديث لأن راوي المرسل ليس حافظا هكذا طيب لا وجه قوي جدا في العلم ومنتشر كيف كلام الحاكم في ذلك قال الحاكم فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل أسند ووصل يعني الفقرة الأخيرة فقط مختلف فيها أو منازع فيها بين الإسناد والإرسال فالحاكم وضع هذا الحديث في أجناس العلة ليقول إن هذا حديث مختلف في وصله وإرساله وقد روى البصريون الحفاظ هذا الحديث مرسلا
ولأنه فيه علة أعرض البخاري ومسلم عن هذا الحديث. ده كلام الحاكم. ماشي. طيب الثالث، قسم الثالث، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره باختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: هذا إسناد لا ينظر أو لا ينظر في حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، يعني أهل المدينة إذا نقلوا الحديث عن أهل الكوفة أخطأوا. قال: ثم راه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال: وهو الصحيح المحفوظ. هنا في اختلاف بين الإسنادين. الإسناد الأولاني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي بهذا الإسناد. قال: ذكر الإسناد الثاني حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني. في فارق، في اختلاف، اختلاف في اسم الصحابي وفي لفظ الحديث. طيب من هو صحابي الحديث الأول؟ عن أبي بردة عن أبي، ما أبو بردة اسمه إيه؟ أبو بردة أبوه هو أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري. فالحديث الأول صحابي أبي موسى الأشعري. طيب اختلاف في اسم الصحابي أو في الصحابي هل يضر صحة الحديث؟ لا يضر، هب أنه عن أبي موسى أو عن الأغر المزني لا علة فيه. فالمدار الحديث على صحابي إن كان عن أبي موسى وعن الأغر المزني كلاهما عدلا لا يضر، لكن لما وقع اختلاف في لفظه وجب الترجيح. لما نظرنا في اختلاف الطرق وهذا بلفظ وهذا بلفظ وجب أن ننظر في الراجح أي اللفظين أصح، هو حديث واحد فنحتاج إلى الترجيح. فيقول الإسناد الأولاني خطأ بدليل الإسناد الثاني أنه رواه حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة، ثم ذكر الحديث. إذن فهذا نوع، فقد يروى الحديث من وجه بلفظ وبوجه آخر بلفظ، فينظر في الراجح من الرواية. مثلا لو دللنا على ذلك، الحديث مدار على أبي بردة، عن أبي موسى، إذن مخرج الحديث واحد، مخرجه واحد، مدار على مين؟ على أبي بردة. من روى عن أبي بردة؟
Thank you.
الطريق الثاني هنا عندي علة الحديث. أي نعم مضار على صحابي هنا مر عن أبي موسى ومر عن الأغر المدني، لكن وجدنا أن أبو موسى الأشعري له بلفظ والأغر بلفظ آخر. قلنا ظهرت علة، موسى بن عقبة مدني وأبو إسحاق كوفي، وهو يقول أن المدنيين إذا رأوا عن الكوفيين دلقوا أخطأوا، إذا هنا في علة يعني هذا من أخطاء موسى بن عقبة من أخطائه، فقد روى الحديث عن أبي موسى على هذا الوجه، والصحيح طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغار المذني. طيب هنا في قاعدة بنسميها طريق الجادة وغير الجادة، الجادة وغير الجادة. إيه معنى الجادة؟ لا، الجادة أو طريق الجادة هو الطريق المشهور المحفوظ الذي يعرفه الكبير والصغير. لما أقول لك وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر، ده يسمى جدة، الكل عارفه. لكن لما أقول لك مالك عن نافع عن ابن مسعود، جدة ولا غير جدة؟ غير جدة، مش مشهور. فأبو بردة عن أبيه جدة ولا غير جدة؟ جدة، مشهورة جدا، حتى أنه أكثر ما يروي عن أبيه، فطريق محفوظ. الواحد لو نسي ولا حاجة يخبطها على طول، يقول لك هو عمل موسى يعني هيكون ايه يعني. لو حط لك مثلا في امتحان قال لك اختر اسم الصحابة، جاب لك خمس احاديث وحط لك ابو هريرة ابو هريرة، ثلاثة ابو هريرة واثنين عمر وواحد انس، واخد بالك؟ هتقول كل ابو هريرة خلاص. ليه؟ لان غالبا هو الذي يروي الاحاديث، هو المحفوظ والمشهور، فبنسمى طريق الجادة. فالقاعدة تقول إذا تعارض الجادة وغير الجادة قدمت غير الجادة. إذا تعارض المحفوظ وغير المحفوظ قدم غير المحفوظ. ليه؟ لأن المحفوظ يعرفه الجميع، وغير المحفوظ لا يعرفه إلا الحافظ. يعني هذا الوجه أبو بردة عن الأغر المزني وجه غريب لا يحفظه إلا من كان حافظا، لكن الوجه دوت الكذاب عندما يكذب في الرواية بيعمل إيه؟ بيأتي بأشهر الأسانيد ويركبها، وقد حدثني فلان وفلان وفلان. عارفين طبعا قصة الكذاب الذي كان يكذب في مسجد دمشق وقعد يحدث وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، واخد بالك هم قاعدين. طب ليه قال أحمد ويحيى؟ مشهورين، أي حد عارف الإسناد ده. هكذا نفس القضية هنا. فموسى بن عقبة لما وقع في الخطأ نسب الحديث إلى المحفوظ أبي موسى، فصار طريق غير الجادة هو الطريق الراجح وليس يعني نعم طريق الجادة. نعم التراجم، التراجم بحث الترجمة، لما تقرأ في كتب التراجم والرجال يقول فلان ابن فلان كوفي مدني بصري يأتي بذلك. نعم طيب، لا 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 في أحوال خاصة، لا في أحوال خاصة. نعم نعم، معنى الحديث اللفظ الأولاني إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. اللفظ الثاني نفس العدد، في بعض روايات 70 مرة. أيوة نعم نعم، الأخ محمد أخونا خرج الحديث مش كده؟ نعم. هل وجدت كلاما غير هذا الذي ذكرناه في الحديث؟ حماد بن زيد وحماد بن سلام. نعم
يعني الحديث حديث مغر المزني في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في لفظه إنه ليغان على قلبي. هذه الكلمة يعني لها عدة معاني، فالنبي عليه السلام كان إذا جلس في مجلس أكثر من الاستغفار، مع أنه مغفور الذنب لكن يستشعر في قلبه أنه يحتاج إلى الاستغفار أكثر مرة، فإذا استغفر 70 مرة أحس في قلبه بثقل أنه يريد أن يكثر من الاستغفار، فيشعر باحتياجه إلى الاستغفار في كل وقت، فيقول إنه ليغان على قلبي يثقل علي وأشعر بذنب إن لم أقع في هذا الاستغفار 100 مرة في مجلس واحد. فهذا معنى من هذه المعاني. الرابع يعني هذا قريب من الذي سبق، الخامس، النوع الخامس في العلة، أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة. يعني إيه؟ يعني هذا الحديث وقع فيه نوع تدليس. التدليس اسقط رجل، طيب من أين علمنا أن هذا سقط من الإسناد؟ من الطريق الآخر، من الإسناد الآخر. فإذا نظرنا في الإسناد الآخر علمنا أنه وقع سقط في هذا الإسناد. نفس القضية، ضرب المثال، قال كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار. الحديث، قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، يعني لم يسند، إنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار هكذا، رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. تعال بقى نرسم الحديث ده ونشوف ايه العلة.
الحديث مدار على مين؟ على الزهري. طيب الاسناد الاولاني مين من هو؟ الزهري عن
الاوزاعي.
ها؟ الزهري عن يونس؟ لا. الزهري روى عن مين؟ طيب لحظه يا جماعه، الحديث الاولاني رواه يونس هو روى عن الزهري، ابن شهاب هو الزهري عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار. ذكر الحديث يقول سقط يونس أخطأ فيه. طيب عرفنا انه خطا ازاي؟ قال رواه الجماعه ابن عيينه وصعيب وصالح والاوزاعي، دول اصحاب الزهري، روى هؤلاء عن الزهري عن ابن عباس إنما هو عن ابن عباس قال حدثني لجاته ابن عباس عن لجاته هذا الحديث رواه الزهري عن علي بن حسين قال حدثني رجال من الأنصار وذكر الجماعة الزهري أنا أظن أن الزهري يرجع عن علي بن حسين غالب الظن أن الزهري في هذا الحديث جابر عن علي بن حسين عن ابن عباس واضح يا جماعه يعني مدار على علي بن حسين فكأن يونس اخطا في ذكر ابن عباس لم يذكر ابن عباس الاسناد قال علي بن حسين عن رجال من الانصار لكن الجماعه ذكروا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس عن علي عن ابن عباس عن رجال ليه؟ لأن علي بن حسين لم يدرك الأنصار لم يدرك إنما يروي علي عن ابن عباس عن رجال لأن علي بن حسين هو زين العابدين لم يدرك فيروي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار فعلمنا أن الحديث محفوظ بذكر ابن عباس من رواية الجماعة الجماعة ذكروا الحديث بذكر ابن عباس لكن يونس أخطأ فيه وخالف الجماعة فدل ذلك على أن المحفوظ هو طريق الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار إذن يا جماعة الضابط في ذلك هو رواية الرواة عن الشيخ فالزهري اختلف عليه يونس على وجه والجماعة على وجه آخر وجب النظر في الحافظ من هو الحافظ فنظرنا في الحافظ فإذا هم الجماعة قتلنا حديثهم خلاص هي دي القاعدة في أي حديث بقى في أي علة نظرنا فيها نرجح بهذا الترجيح نعم هو زهري نعم نتيجة خير إن شاء الله أبشر النساء تتوقع للرجال ما أعرفش إزاي وإيه موضوع النساء يعني إحنا لا مش فاضيين يعني أنت ما تذكروش أخشى أن تكون الأولى امرأة أخشى يعني لعلكم تعوضون في حال قادم إن شاء الله نعم طب نكمل بس نوع واحد وننهي الدرس ماشي الحديث السابع السادس نفس العلة احنا عايزين نضرب أمثلة جديدة مش أمثلة مكررة السابع لا هو هذا الحديث ليس فيه العنعنة هي العلة العلة هي المخالفة لكن لو أن الحديث مذكور بالإسناد الأولاني بالتصريح انتفت العلة السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله كحديث
أبي شهاب ده غير ابن شهاب، أبو شهاب الحناط غير ابن شهاب، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. ذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. هنا في اختلاف، اختلاف على من؟ على سفيان الثوري، على سفيان الثوري. ها؟ أبو شهاب الحناط اسمه، لا مش شرط، لا يشترط في ذلك، لا يشترط ذلك. نعم طيب ماشي، نتبع الصبور.
صارت علة مصالحة.
صار علة الضعف. ليه؟ لأن إبهام الرجل لضعف الحديث. أنا لا أدري هل هذا الرجل ثقة أم ضعيف أم مجهول، لا ندري. فلما وقع الإبهام صار حكمه بضعيف الحديث. إذا في أنواع للعلل تأتي في جملة الأحاديث. نعم؟ لا، بغض النظر، نحن الآن لا نتكلم على الصحة والضعف، نتكلم على قواعد فقط. طيب، يعني أظن أنه الحديث الأخير العاشر، هذا مهم جدا، نوع جديد ومهم. العاشر قال: أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي طروة يزيد بن محمد قال: حدثنا أبي عن أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من ضحك في صلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. طبعا هذا حديث ضعيف. ثم ذكر الحاكم علته، وهي ما روى بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر فذكر، يعني من قول جابر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعال كده برضك نلخص الكلام دوت. الحديث مدار على مين يا جماعة؟ حد يعرف؟ على العرش. طيب، من روى على العرش؟ طب لحظة، ده حديث أبي طروة يزيد بن محمد قال: حدثنا أبي عن أبي، يعني في ثلاثة بالأعمش. أبو طروة عن أبي عن أبي عن الأعمش. عن أبي سفيان عن جابر مرفوع. أبو سفيان ده طلحة بن نافع، مش أبو سفيان صح؟ مرفوع. ماشي. قال ثم ذكر الحاكم علته، وهي ما روى بإسناده عن وكيع عن الأعمش. إلى هنا وكيع عن الأعمش عن مين؟ عن أبي سفيان عن جابر موقوفا. هي دي العلة. يعني كما قلنا اختلاف الأحاديث إما اختلاف في الوصف والإرسال، في اللفظ والوصف، يعني هو مرة مرفوعا ومرة موقوفا متصلا ومرسلا، في علة قوية جدا، علة الحديث قوية. فعند الحديث رواه أبو طروة عن أبيه عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، طبعا المرفوع حجة بخلاف الموقوف، ليس حجة ملزمة. وجاء وكيع، وكيع أحفظ من جد أبي طروة، أحفظ بدرجات خاصة في الأعمش تبتل. فروى وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر موقوفا. عندي كيف الترجيح واضحة، هي أن وكيع أحفظ فيقدم الموقوف على الوجه المرفوع، يعني صار الحديث مرفوعا شاذا شاذا. بعض العلماء يذهب إلى طريقة الجمع جميلة، إذا كان هذا الرجل ثقة وضابط نقول يمكن أن نجمع بينهما بوجه للجمع، وهي أن الحديث صح مرفوعا وصح موقوتا. كيف؟ حدث به جابر بن عبد الله مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث به مرة موقوفا على سبيل الفتوى أو الحكاية على مجلسين وجه الجمع. يعني مثلا بعض الصحابة يسأل في مجلس ما تقول في كلامك، فيقول من كلامه، وفي الأصل هذا الكلام من كلام النبي عليه السلام، فده وجه الجمع إذا كان الجمع يعني قريبا. لكن هبت هذا الرجل صدوق في حفظه مقال وخالفه جماعة من الثقات منهم الرقية، نقول لا، في هذه الصورة لا يحتمل، لا يحتمل، يبقى شذوذ هو الأفضل. لكن إذا كانت فيه تقريبا، هو ليس أحفظ من الرقية لكن قريب منه، يعني يقترب منه بالضبط، فالجمع وارد إذا أمكن الجمع بين الطريقين. نعم، فمش كل حاجة لازم نعلم، لا، إذا أمكن الجمع كان أولى من الترجيح، كما يقولون الجمع أولى من التساقط. لأنك لما ترجح، معنى الترجيح ده إيه؟ إنك بتعل طريق بالشذوذ، فإذا أمكن عدم الإعلال كان أولى. نعم، أولى، أولى مع إيه؟ أولى مع تقارب القوة، لكن إذا تفاوتت القوة يبقى إيه؟ ترجيح. نعم، ضعيف. نعم، مو في الأصل ضعيف. ضعيف إزاي حكمنا من ضعيف؟ ده إحنا لسه بنحكم أهو، لسه بنقول هل هو ضعيف ولا صحيح؟ هو ضعيف، لكن أنا بقول لك بديك القاعدة بغض النظر عن المتن أو عن الحكم، خذ القاعدة. فقد نحكم على حديث بالجمع بينهما إذا تعارض الوقف والرفع، ماشي؟ نعم، بغض النظر عن المعنى، نحن أولا في تثبيت اللفظ، هل ثبت اللفظ أم لا؟ ممكن يكون المعنى العقل لا يدركه، لكن صح الإسناد وجب المصير إلى فهم المعنى، واخد بالك؟ في أحاديث العقل لا يدركها، لكن ثبت الحديث وجب المصير إليه وفهمه فهما يتناسب مع أحكام الشريعة، ماشي؟ نعم، نعم، المانع التعارض. اولا يا جماعه، انتوا قراتوا كتاب رفع الملام؟ رفع الملام على الائمه الاعلام شيخ الاسلام، اقراوه جيدا، هام جدا في هذا الباب، هام جدا. ليه؟ هذا الكتاب هو كتيب صغير جدا لكن فيه زبد، يتكلم على التعارض الذي يقع بين العلماء وكيف الجمع بينه، إن التعارض ليس في النصوص، ولكن التعارض في أفهامنا وليس في النص. كيف يأتي التعارض والوحي من السماء؟ مش ممكن. يعني هل يظن أن القرآن يتعارض بعضه مع بعض؟ هل يظن أو نعتقد أن السنة تتعارض مع بعضها؟ هل يتعارض القرآن مع السنة؟ أبدا، هو المشكاة واحدة، المشكاة واحدة. فإذا وقع التعارض فالأصل في التعارض إنما يكون في الظاهر وليس في باطن الأمر، التعارض في أذهاننا، نحن لم نفهم معنى الجمع بين الحديثين. ثم قد يكون التعارض يحل ب أحكام وقواعد هامة،
فإذا ورد نص عام ونص خاص فليس تعارضا. عندك حديث ناسخ وحديث منسوخ وكلاهما يتعارض مع الآخر، إذا في تعارض لا إلغي المنسوخ وخذ بالناسخ، هكذا. إذا لا يوجد تعارض بين الوحيين، إنما التعارض في الظاهر وفي أفهامنا نحن. طيب هنقف عند هذا الحديث وكلامنا إن شاء الله على المضطرب بعد ذلك. نعم. نعم فرض. أي المانع يعني الحديث الفرض، هذا الحديث فرض، يعني فرض يعني رواه شخص واحد، فالفرض ليس علة في ذاته. طيب يا جماعة هدوء حتى يعني ننتهي من ال حين نقول سؤال هام جدا في أظن أتى علينا في الامتحان. طبعا الغالب في موضوع الترتيب غير صحيح، كلما واحد رد يعني مع ان يا جماعه مساله سهله جدا ما خدناش ازاي. لا تكلمنا حين نقول عن حديث اسناده صحيح، اليس ذلك انه توفر فيه ثلاثه شروط رئيسيه هي اتصال السند والعداله والضبط؟ فكيف نقول بعد ذلك ان الحديث قد يكون صحيح السند وهو منكر على الرغم من المنكر رويه ضعيف الضبط؟ أليس ذلك مدعاه للقول أن في سنده ضعف أو في انتفاء الضبط؟ لا، هنا كما نقول أن اتصال السند أثبت شروطا ثلاثة. الاتصال يعني كان صحة الإسناد، إسناده صحيح، توفر فيه شروط ثلاثة: الاتصال، العدالة، الضبط. لكن انتفاء الشذوذ والعلة لم يتوفر، انتفاء الشذوذ والعلة، فهو مع هذا الحد إسناده صحيح، لكن قد تطرأ عليه علة أو قد يكون شاذا والمنكر من الشاذ. هذا الحديث أبو شهاب الحناط ولا جد أبي طروة إسناده صحيح، لكن لما أتى الاختلاف ظهرت النكارة أو الشذوذ، فلا تعارض. فقضية أن الحديث إسناده صحيح لا تدل على الصحة المطلقة، إنما تدل على صحة نسبية، فقد يقع في علة وقد يكون منكرا. فليس معنى النكارة ضعف من الرجل، لا، النكارة تأتي باختلاف مع المخالفة، يعني واحد خالف جماعة فنحكم عليه بالنكارة للمخالفة وليس لضعف في الراوي. ماتت امرأة وجاء زوجها لقبرها فمنعه أحد الإخوة، وذلك لأنه سأله هل جمعتها بالأمس؟ فقال نعم، فقال لا يجوز أن تخبرها. هل يوجد دليل في السنة؟ أولا المرأة إذا ماتت ليس معنى الموت افتراق الزوجية، الموت ليس دالا على افتراق الزوجية، فماتت الزوجة أو مات الزوج، الزوجية قائمة. قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساء. هذا يدل على أن الزوجية قائمة وقد مات. ماتت فاطمة وغسلها علي بن أبي طالب، الزوجية قائمة. لو قلنا بالحرمة فإنه لا يجوز أن يغسلها، فهذا غير صحيح. ولذلك قال عمار بن ياسر والله إنها لزوجة نبيكم في الآخرة أو في الجنة. فقد تكون المرأة زوجة لزوجها في الجنة إذا كانت من أهل الجنة، فموضوع أنه فارقها بالموت لا يكون زوجا كلام غير صحيح. نرجو عمل كتاب في مصالح الحديث على المنهج الثاني حتى يتسنى لنا متابعة المحاضرات وفهم المنهج، يعني كما كنا إخوان. لا احنا عايزين بقى نشتغل، احنا الآن احنا مش ايه، مش قضية تعلم قواعد، لا، احنا نريد ان نتوسع في المصطلح توسعا كبيرا بحيث نتوسع في تخريج الأحاديث والنظر في اختلاف الطرق. يعني المرحلة الأولى مرحلة مش عايزين نكررها، لا نود أن نرتقي بمستوى الطالب. يعني عايزين إن شاء الله في العام الثاني مثلا يبقى وصلنا إلى دقة في تحقيق الأسانيد والمتون، يبقى عندك القدرة على الحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالضعف. لكن المذكرات والكتب المختصرة لا تعلم كثيرا، هي مقدمات. أما الذي يعلم فتح الكتب والمراجع والبحث هو الذي يعطيك القوة العلمية القوية. نرجو إبداء رأي في الحديث الموجود في الورقة. يبدو الأخ بعث ورقة فيها. يقول الحديث المسؤول عنه هذا في جريدة: من باع الشيء بسعر يومه فكأنما قد تصدق به. هذا ضعيف. التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا ضعيف أيضا مع شهرته. فقط هذه الأحاديث الموجودة في المجلة. النساء يعني يسألنا عن معرفة الامتحان، أبشرن. ف يعني الأمر يعني للرجال محرج، فيعني لا تستعجلن. ما صحة الحديث إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بهم البلاء جميعا؟ الحديث ضعيف جدا لا يصح. من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه جهنم 1000 عام. لا، الصحيح 70 خريفا أو 70 عاما، وهذه اللفظة غير صحيحة. من استغفر للمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمن حسنة، ضعيف. من قرأ قل هو الله 10 مرات بني له بيت في الجنة، ضعيف. من صام من كل شهر 3 أيام فذاك صيام الدهر، صحيح، ورد من حديث أبي ذر في البخاري لكن ليس بهذا اللفظ. حديث لا تسأل الله الصبر فمن سأل الله الصبر فقد سأل الله البلاء، هذا حديث باطل لا يصح. نعم نعم. من صام 3 أيام فكأنما صام الدهر، هذا المعنى صحيح وقد ورد به أحاديث، كما ورد في حديث ابن عمر ابن عمرو وفي حديث أبي ذر عندما قال أوصاني خليلي بثلاث ما أدعهن ما دمت حيا، صيام 3 أيام من كل شهر. وقال لعبد الله بن عمرو إن بحسبك من الشهر أن تصوم 3 أيام فذلك صيام الدهر، هذه أحاديث صحيحة. هل صحيح من قال في اليوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات والحرمين والأمات يرزق أهل الأرض به ويكون مستجاب الدعوة؟ لا، هذا ليس صحيحا. هل يجوز تلقي العلم الشرعي للنساء من الرجال دون ساتر؟ أولا، التلقي أو إعطاء المرأة الدروس والمحاضرات لا ينبغي أن يفتح وأن يكون يعني مباشرة خشية وقوع الافتتان، والنفس ضعيف فلا ينبغي أن نفتح باب الشر. فيعني الاختلاط في تعلم العلم لا يجوز، حتى في تعلم القرآن لا يجوز. هل من قال اللهم أجرني من النار 7 مرات في اليوم حرم جسده على النار؟ ورد في حديث في أذكار المغرب من قال بعد صلاة المغرب 7 مرات هذا الدعاء، فهذا ضعيف لا يثبت. والسلام عليكم ورحمة الله.